السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في رفع الاشتباه للمعلم اليماني رحمة الله عليه. يقول: وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي، قال: بل إن في الصحيحين أو أحدهما أحاديث قد انتقطها الحفاظ مثل حديث البخاري. قال: حدثنا محمد بن عثمان، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وقلنا أن الحديث إن كان فيه خالد بن مخلد، وكما قال عنه أهل الاختصاص أنه يروي المناكير، ولكن قال الذهبي رحمه الله: ولولا هيبة الصحيح لعد هذا الحديث من مناكير خالد بن مخلد. وقلنا: ينبغي من الأمانة العلمية أن آتي بكلام العلماء عن الراوي أو عن الحديث بما ذكرون، أما أن أقتصر على كلام دون الآخر إن كنت جاهلا ولم أقف عليه فلك العذر، أما إن كنت متعمدا فهذا مما يطعن فيه، مما يطعن به في أمانتك. قال: وقال خالد بن مخلد قال فيه الإمام أحمد: له أحاديث مناكير. وقال ابن سعد: كان متشيعا منكر الحديث في التشيع مفرطا، وكتب عنه للضرورة. وقال صالح جزرة: كان ثقة في الحديث إلا أنه كان متهما بالغلو. وقال الأعين: قلت له: عندك أحاديث في مناقب الصحابة؟ قال: قل في المثالب والمناقب والمثاقب. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وذكره الساد والعقيلي في الضعفاء. وقال ابن معين: ما به بأس. وحاصل القول فيه أنه صدق يهم ويخطئ ويأتي بالمناكير، ولا سيما في التشيع فإنه كان غاليا فيه، ومثل هذا يتوقف عمن فرض به ويرد من فرض به مما فيه تهمة لتأييد مذهبي. وقد تفرد بهذا الحديث كما ذكره الذهبي وكذا الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح. وفي الحديث تهمة تأييد مذهب ولا ترفض في الاتحاد والحلول، وإن لم ينقل مثل ذلك عن خالد، وقد أسندت إلى هذه الأحاديث بدع وضلالات تصطق منها المسامع، والله المستعان. خذوا بالكم يا أخوانا، ليس من أنواع رد الحديث أن يخطئ البعض في فهمه. يعني واحد فهم حديث غلط، يعني إيه؟ يقول إيه: كنت سمعه الذي يسمع به، قال لك هي تدل على الاختلاط والاتحاد والحلول. طيب واحد الأبعد ما بيفهمش، فهمه سقيم، أمن أجل سقم فهمه يرد الحديث؟ هذا من عجب العجب. زي بالضبط قول ربنا عز وجل في الحديث المتفق على صحته: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك أو كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مريض فلو عدته لوجدت ذلك عندي؟ طب ما الحديث واضح. يقول لك: لا، أهل السنة والجماعة يؤولون كما نؤول نحن، فلا ينكر علينا ولا ينكر عليكم. هذا كله فهم سقيم يا أخوانا، كما ثبت أيضا عن ابن عباس، والحديث لا يصح رفعه كما قال أهل الاختصاص. قال ابن عباس: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه فكأنما صافح الله. هي كلمة فكأنما، يعني كأنما معروف المشبه غير المشبه به. قال لك: لا كده أهل السنة والجماعة بيأولوا. طيب دايما كده الفهم السقيم لا حدة في رد الأحاديث الصحيحة، وإلا لردت آيات من القرآن لعدم الفهم الصحيح لهذه الآيات، كما يقولون: الرحمن على العرش استوى، قالوا: إيه استولى، لأن قلنا استوى معناها بنثبت لله عز وجل صفة الجسمية أو التحيز، وهذا لا يليق بالله عز وجل. يقول وفي سنده أيضا شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، وحاصل كلامين فيه أنه صدوق يخطئ. وقال الحافظ في الفتح بعد أن نقل كلام الذهبي والكلام في شريك، ولكن للحديث طرق يدل مجموعها على أن له أصلا. ثم ذكر الحافظ تلك الطرق وعامتها ضعاف، إلا أنه ذكر أن الطبراني أخرجه من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة عن عائشة، وأن الطبراني أخرجه عن حذيفة مختصرا، وقال وسنده حسن غريب. أقول أما رواية حذيفة فمع الغرابة هو مختصر، وكأنه ليس فيه تلك الألفاظ المنكرة، وينبغي النظر في سنده. قال الحافظ ربما تسامح في التحسين، وهذا اتهام ليس بصحيح. أي نعم، فإن الحافظ ربما تسامح في التحسين، هذا اتهام غير صحيح أبدا، بل الحافظ كما قال عنه أهل الاختصاص من أشد الناس حرصا على هذا الأمر. وكان ينبغي النظر في سند الطبراني إلى يعقوب بن مجاهد، فأخشى أن يكون فيه وهم، فإن المشهور رواية عبد الواحد بن ميمون عن عروة وعبد الواحد متروك الحديث. وبالجملة فاقتصار الحافظ على قوله إن تلك الطرق يدل مجموع على أن له أصلا ظاهر في أنه ليس في شيء منها ما يصلح للحجة، ودلالة مجموعة على أن له أصلا لا يكفي في إثبات هذه الألفاظ المنكرة. ولو فهم البخاري رحمه من تلك الألفاظ ما يزعمه الملحدون لما ذكر هذا الحديث في صحيح. هذا الكلام ننكره ولا نقبله أبدا. كيف يقول ولو فهم البخاري الذي شهد الداني والقاصي بأنه من أجل الناس فهما ومع ذلك لا تثبت له العصمة، وأن ذكاؤه الذي عجز عنه نظائره في تراجمه للأحاديث التي رواها في صحيحه فإلى الله المشتكى. وهذا من المهمات، فإن كثيرا من الأئمة قد يقبل الحديث لأنه يحمله على معنى له شواهد وعواضد بمعونته يستحق القبول، فيجيء بعض الناس يحتج بالحديث على معنى منكر قائلا قد قبله فلان من الأئمة فليتنبه لهذا. طبعا احنا ذكرنا في اللقاء الماضي قلنا يا اخوانا ان يكاد ان يكون اتفق كل الائمة اهل الاختصاص في الجرح والتعديل وفي علم المصطلح ان كل ما في الصحيحين نسبه صاحب الصحيحين الى قائله فهو صحيح النسبة. كل ما في الصحيحين ونسبه صاحب الصحيحين الى قائله فهو صحيح النسبة. يعني الذهبي لما يقول قال الزهري وبلغنا يبقى فعلا الزهري قال الكلام. هذا الذي تكاد أن يكون يقع الإجماع فيه، وليس لنا أن نتكلم في غير ذلك مهما كان قائله من المعاصرين أو من غيره. يقول ومما ينبغي التنبه له أيضا أن الشيخين أو أحدهما قد يوردان في الصحيح حديثا ليس بحجة في نفسه، وإنما يوردانه لأنه شاهد لحديث آخر ثابت، ثم قد يكون في هذا الحديث الذي ذكره شاهدا زيادة لا شاهد لها، فيجيء من بعدها ما يحتج به بالنسبة لتلك الزيادة، وربما حمل الحديث على معنى آخر غير المعنى الذي فهمه صاحب الصحيح وبنى عليه أنه شاهد للحديث الآخر. وبالجملة فمن أراد الاحتجاج بالحديث لا يستغنى عن النظر في إسناده بعد أن يكون له من المعرفة ما يؤهله لهذا الأمر، وإلا أوشك أن يضل ويضل. يقول أخونا ما هو الفهم الصحيح كنت سمعه، أي كنت الحافظ لسمعه أو كنت معه يراقبني عند سمعه. يقول ومن أهل زماننا وما قرب منه من يترقى فيذكر الرواة وبعض ما قيل فيه من جرح أو تعديل، ولكن كثيرا منهم أو أكثرهم يكون زمامه بيد الهوى، فإن كان الحديث موافقا له نقل ما قيل في الرجل من الثناء وأعرض عما قيل من الجرح، وإن كان مخالفا لهوى نقل ما قيل فيه من الجرح وسكت عن الثناء. يعني كنا نأمل أن يأتي لنا بأمثلة، ولكن الكلام على عواهنه هذا مردود من قائله كائنا من كان، فدين الله عز وجل لا يعرف المجاملة. وأكثرهم ليس عندهم من التبحر في العلم وممارسة الفن ما يؤهلهم للترجيح ومعرفة العلل، وأعظم ما عند أحدهم أن يتمسك بظاهر قاعدة من قواعد الفن، فإن كان الحديث موافقا له تمسك بقولهم إن الجرح لا يقبل إلا مفسرة، أو إن كلام الأقران بعضهم في بعض لا يلتفت إليه، أو إن المتصلب في مذهب يجب التأني في قبول كلامه في أهل المذهب الآخر أو نحو ذلك. وإن كان مخالفا له تمسك بقولهم الجرح مقدم على التعديل ونحوه. لا شك أن هذا الكلام إن قصد به شخص بعينه لا شك أن هذا طعن صريح فيه. فأما جهل أم بالعلم فحدث عنه ولا حرج، وغاية أحدهم أن ينقل عن بعض أهل العلم تعليل الحديث أو يتنبه هو للعلة إن تنبه ثم يعمل في ذلك عمله في الجرح والتعديل. فإن كان الحديث موافقا له تمسك بقولهم المثبت مقدم على النافي أو زيادة الثقة مقبولة، أو إن من الأئمة من يقبل المرسل والمنقطع مطلقا، أو إن تصحيح بعض العلماء للحديث يدل على أنه علم أن المدلس قد سمع الحديث ممن عنعنه عنه، أو يدل أن الراوي سمع هذا الحديث من شيخه قبل الاختلاط. وإن كان مخالفا له قال إن النافي كان أحفظ من المثبت والساكتين جماعة، والذي زاد واحد وأعل بالإرسال والانقطاع وبعنعنة المدلس واختلاط الشيخ ولم يعرج على ما يخالف ذلك أو أشار إليه ونقل رده عن بعض العلماء وهكذا. وهذه القواعد منها ما هو ضعيف ومنها ما ليس بكلي ومنها المختلف فيه، والعالم المتبحر الممارس للفني هو الذي يصلح أن يحكم في ذلك بشرط براءته من الهوى والتجائه إلى الله تعالى دائما أن يوفقه لإصابة الحق. طيب هذا الوصف الذي قاله الشيخ إن لم ينطبق على البخاري والإمام مسلم والترمذي وهؤلاء الجهابذة على من ينطبق؟ وكثيرا ما يحتد المتأخرون بالحديث مع اعترافهم بضعفه، ولكن يستندون إلى ما قاله النووي وتبعه كثير من بعده من الشافعية والحنفية وغيرهم أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بشروط ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره، وقد عرضه القاضي أبو بكر بن العربي مؤلف أحكام القرآن وشرح الترمذي وغيرهما بأن الفضائل إنما تتلقى من الشارع، فإثباتها بالضعيف اختراع عبادة وشرع في الدين لما لم يأذن به الله. بصوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، ابتداء العلماء لما وضعوا قواعد معينة ما ينفعش أبدا نخالف القواعد دي، فهم في مسألة الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال. الحافظ ابن حجر، ويعني أرجو أخوانا يعني أخشى أن آتي بهذه المادة فيعترض الكثير، أرجو إن كان عند أحدكم متسع من الوقت أن يقرأ في تراجم هؤلاء الأئمة ليقف على فضله ويقف على حقيقة أمرهم. ومعروف كده الذهبي لا يجامل البتة، فالحافظ ابن حجر معروف حسبه من الشرف أن لفظ الحافظة إذا جرد عن الإضافة لا يضاف إلا إليه كشيخ الإسلام وكذلك الأستاذ وإمام أهل السنة كما هو معلوم. فكون أن هؤلاء الناس تمر عليهم هذه الأمور ويتغاضون عن مثل هذه الأمور، الكلام ده مرفوض. فالحافظ ابن حجر لما يتكلم عن فضائل الأعمال وجواز الاحتجاج بالأحاديث الضعيف اشترط شروط، هذه الشروط ليس فيها خلل. أول شرط قال أن يكون العمل الذي ثبت له الفضل بالأحاديث الضعيفة ثبت بحديث صحيح، وبناء على ذلك ما ينفعش أبدا نذكر حديث التسابيح من باب العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. لكي أذكر هذا الحديث لابد أثبت أولا هل صلاة التسابيح صح فيها حديث صحيح أم لم يصح. الجواب لم يصح، يبقى ما ينزلش. أيضا قالوا لابد أن يبين قائل الحديث ضعفه، يقول يا أخوانا الحديث ضعيف بس إحنا بنقوله في فضائل الأعمال. أيضا ألا يكون الضعف شديدا، يعني لا يكون فيه راو كذاب ولا متهم بالكذب. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر وتلقاه أهل العلم بالقبول. يقول ومما شرط، يبقى هو لما بيقول حديث فضائل الأعمال ما بيخترع عمل أبدا. الكلام ده لو أنا بقول لك افعل هذا العبادة والحديث ضعيف وهذا فضلها عظيم، لا ده بيبقى العمل نفسه ثبت بحديث صحيح تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه العباد. ومما شرط لجواز العمل ألا يعتقد السني أي الاستحباب، ذكره الخطيب الشربيني في شرح المنهاج. ورده ابن القاسم بأنه لا معنى لجواز العمل في فضائل الأعمال إلا أنه يكون مطلوبا طلبا غير جازم، وكل ما كان كذلك فهو سنة. ومن الناس من يحتج في هذا الأمر العظيم بمجرد العقل والقياس، وفي ذلك ما فيه. أما العقل طبعا كفانا الإمام ابن القيم رحمه الله مؤنث هذا الكلام في الباب الذي نقرأ فيه الآن، وهو الطاغوت الثاني اللي هو تقديم العقل على النقل عند التعارض. وطبعا نقول بملء الفي ابن القيم رحمه الله وشيخه شيخ الإسلام في كتاب الصواعق المرسلة وفي كتاب درء تعارض النقل والعقل أعيا من جاء من بعدهم في هذا الباب. يعني لكي يتكلم إنسان جاء بعد هذين الشيخين في هذا الباب ويأتي بأفضل مما قال، أولا ليس بذلك على الله بعزيز، والله على كل شيء قدير، ولكن لنا أن نقول أعيا حتى يأتي من قال أحسن من إيه؟ من هذين الشيخين. أما العقل فإنما يصح الاستناد إليه إذا كان قاطعا، والوجوه التي يحتجون بها غير قاطعة اللهم إلا ما أشير إليه في آية الكرسي كما تقدم. وليعلم العاقل أن عقله قوة من قواه المخلوق له كالسمع والبصر والشم والذوق وغيرها، فكما أن كل قوة من هذه لها حد لا تتجاوزه فكذلك العقل. طبعا الكلام ده أيضا يحتاج إلى إعادة نظر تاني. ليه؟ لأن العقل يستمد معلوماته منين يا مشايخ؟ من الرسل الخارجية، واخد بالك؟ يبقى أنا حينما أقول العقل قوة محدودة لا، ينبغي أن أكون كلامي مؤصلا وأقول رسل العقل الخارجية محدودة المدارك، ومن ثم يلزم لابد أن يكون العقل محدود المدارك. يقول وكما أن للحواس أغلاطا معروفة، كرؤية الواحد اثنين والصغير كبيرا وعكسيا، وتوهم بعض الناس أنه يسمع كلاما في حال أن الذين بجنبه لا يسمعون شيئا، واستطابة الروائح الكريهة في بعض الأمراض، وطعم الماء العذب مرا في بعضها وطعمه كأنما مزج بالسكر بعد تناول بعض الأدوية المرة، فكذلك للعقل أغلاط أدق وأخفى. وقد روي عن الإمام الشافعي رحمه أنه قال إن للعقل حدا ينتهي إليه كما أن للبصر حدا ينتهي إليه. ولابن عربي الصوفي في الباب 72 بعد 400 من فتوحاته على السمع عولنا فكنا أولى النهى ولا علم فيما لا يكون عن السمع، ولو في الباب 58 بعد 300 كيف للعقل دليل والذي قد بناه العقل بالكشف انهدم، فنجاة النفس في الشرع لا في لا فلا تك إنسانا رأى ثم حرم، واعتصم بالشرع في الكشف فقد فاز بالخير عبيد قد عصم، كل علم يشهد الشرع له فهو علم فبه فلتعتصم، وإذا خلفه العقل فقل طورك ألزم ما لكم فيه قدم. طبعا كما تعلمون وهذا الكلام لا يكاد ينتطح فيه عن زتان أن ابن عربي الصوفي هذا حكم العلماء بكفره وزندقته، فكان الأولى أن نتنزه عن ذكر كلامه ولنا ما مات وخلفه من كلام، كما نقول أن طه حسين خبيث من الخبثاء وغيرهم كعبد الفتاح أبو غدة وبري وغيرهم نحكم على تراثهم وسيد قطب وخلافه، أما إن تابوا فبينهم وبين الله، وكلامنا في الطعن في تراثهم بحق لا يؤثر في منزلتهم عند الله، ولكن ما ينبغي أبدا أن يكون تراث بهذا السفه والجنون والزندقة ويترك دون بيان. يقول والخلاصة أن العقل القاطع إذا لم يوجد فما بقي إلا الخرص والتخمين، وهو سبيل المشركين فلا ينبغي لمسلم اقتفاؤهم فيه. وأما القياس فإنه لا يفيد القطع كما حققه الغزالي والفخر الرازي. طبعا معروف إن الغزالي أبو حامد الغزالي المتوفى في سنة 500 قال عنه تلميذه أبو بكر ابن العربي، دخل شيخنا في بطون الفلاسفة فلما أراد أن يخرج فما استطاع. والفخر الرازي وإن كان من أشد الناس علما باللغة والبلاغة وبغيرها وبالذات في علوم الأصول، إلا أن أهل العلم قالوا انحرف وتلبس بعلم الكلام وبمذهب الاعتزال وغيرهم، ولكن خاتمة هذين الرجلين بفضل الله كما شهد أهل العلم كانت حسنة، تابوا وأنابوا. يبقى الكلام في شخوصهما ليس منه فائدة، ولكن في التراث المصطفى والمنخول وغيرهما من كتب الأصول لابد أن تعنى بدقة عند القراءة فيها. والذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به، وهو الذي عليه العمل وبه الفتوى، أن القياس الصحيح مصدر من مصادر الأحكام الشرعية. كلام واضح إزاي يا مشايخ؟ وأنا دايما أصرح بالثوابت وأناشد بالله كل أخ يخالفنا في شيء من الثوابت أن يسدي النصح إليه. فنقول أن مصادر أحكام الشريعة عند أهل السنة والجماعة أربعة متفق عليه، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. فالقياس مصدر، ولكن بشرط أن يكون قياس صحيحا. فإذا اختل فيه شرط من الشروط التي اشترطها العلماء الذين قالوا بحجيته فلا عبرة به. وأما ما ذهب إليه ابن حزم وغيره بأن القياس مردود، فهذا كلام باطل مردود عليه من أهل العلم، ومن باب أولى الإجماع مصدرا من مصادر الأحكام، ولا يلتفت لمن أنكره. يقول: وأما القياس فإنه لا يفيد القطع كما حققه الغزالي والفخر الرازي. طيب، كلمة لا يفيد القطع، انتبهوا يا رجال، الأحكام الشرعية لا تؤخذ بالأدلة القطعية فقط، بل تؤخذ بالأدلة الظنية، والمراد بالظن هنا أي الظن الراجح وليس المرجوح الذي هو الوهم، لا، الظن الراجح. ومن أجل هذا كثير من الأحكام الشرعية، حتى من أحكام الحلال والحرام، النصوص الشرعية فيها ما وردت مبلغ القطع، حتى وإن كانت قاطعة في الثبوت ليست قاطعة في الدلالة، ومع ذلك الإجماع منعقد على هذه الأحكام ولا نزاع فيها بين أهل العلم. يقول: ومسألتنا تستدعي الدليل القاطع، بل اختلف الأئمة في القياس أدليل ظني هو أم ليس بدليل أصلا، ومن قال بدلالته شرط له عدة شرائط، منها ألا يعارض شيئا من ظواهر الكتاب والسنة، ومنها عدم الفارق، قد يخفى الفارق على أكابر النظر. كلمة عدم الفارق اللي هي بيسموها أن توجد العلة في الفرع كما توجد في الأصل، أدي معنى مسألة عدم الفارق. ودي بالكوا يا أخوانا، علشان كده وإحنا بندرس في الأصول تلقوا يا أخوانا، أهم شيء في مبحث القياس العلة. وقلنا إن العلماء لهم مسالك للوقوف على علل الأحكام، إما أن يكون العلة منصوص عليها ولها طرق، وإما أن تكون العلة ليس منصوص عليها. طيب، يبقى إذا وقع خلاف بين أهل العلم في علة ليس منصوص عليه، يبقى أصبح خلاف تنوع مع إخوان. أما إذا كانت العلة منصوص عليها وجاء بها النص أو أجمع العلماء على أنها العلة، زي بالضبط عندنا اللي هو إيه، مسلك الإيماء والتنبيه من المسالك التي سلكها علماء الأصول للوقوف على علل بعض الأحكام، مسلك الإيماء والتنبيه، وهو أن يقترن حكم بوصف على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. واخد بالك، مسلك عظيم جدا، والعلماء قرروا واستلوا منه علل كثيرة لبعض الأحكام. يبقى في هذه الحالة مش مسألة بقى وقد يخفى الفارق على أكابر النظار بناء على ذلك نضيع القياس أبدا. وبعدين احنا بقول قياس صحيح، قياس صحيح يعني ايه؟ ألا يخالف نصا. نعم، واخد بالك، طب القياس ده يخالف نص، من أنت حتى تحكم أن القياس يخالف النص؟ بس، وهذه المشكلة التي بدأت تطل بقرونها منذ زمن بعيد. يقول لك طيب أصل القياس ده يخالف النص، طب أنت فهمت النص إزاي وكيف فهمك للنص؟ يقول: وقد قال تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. اكتب عندك: والمراد بالنهي هنا عن ضرب لله الأمثال قياس التمثيل وقياس الشبه وقياس الشمول. نعم. والمراد بعدم ضرب المثل لله قياس التمثيل وقياس الشمول. كلام ده ذكرناه مرارا في مباحث في العقيدة. يبقى قياس التمثيل أن أمثل الله بأحد من الخلق، لا مرفوض، يبقى فلا تضربوا لله الأمثال. قياس الشمول اللي هو قياس الأفراد على الكليات أو الجزئيات على الكليات، هذا لا يجوز أن يضرب في حق الله سبحانه وتعالى. ما الذي يستخدم في حق القياس الأولى، وهو المعني بقوله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وجاء عن بعض الصحابة أنه قال لما كان ربما توقف في الحديث وذكر أقيسة تعارضهم، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. خذوا بالكم يا أخوانا، الحديث ده له مناسبة. قاله ابن عباس لأبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة بيحدث ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مس في النار. هذا الصحيح. فعبد الله بن عباس اعترض على أبي هريرة، ولكن اعترض بالعقل وبضرب الأمثلة. قال يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة أنا أتوضأ من الحميم؟ فغضب أبو هريرة وملأ كفه حصى وقال أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله حديثا فلا تضرب له الأمثال. نعم لحد كده كلام منضبط، ولكن هب أن ابن عباس هب قال لأبي هريرة يا أبا هريرة حدثتني خالتي ميمونة مثلا، يعني وهي خالته، ولكن أنا بفترض هذا الحديث جدلا، الحديث صحيح عن ميمونة ولكن ليس عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتف شاة ثم خرج وصلى ولم يتوضأ، تعمل في ده إيه؟ وهذه بركة أخوان، يبقى هنا الكلام أصبح في أخذ ورد، ولكن هب أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ لحديث توضأ مما مست النار، هنتوضأ مما مست النار رغم أن فين؟ واضح إخواننا ولا لا؟ يبقى بناء على ذلك أنا أستخدم الأمثلة إذا كانت عقلي هو الذي يأتي بهذه الأمثلة لأصادم بها الشرع، ثم بناء على ذلك ما الداعي أن نتوضأ من خروج الريح؟ وجل العلماء قالوا أن الاستنجاء من الريح من التنطع، الاستنجاء لأنه لا يترك أثر. طب نتوضأ من الريح ليه؟ إيه علاقة الريح؟ يقول لك من مص جه في ساء أو ضراط، طب ما هو توضأ مما مست النار، وهذا نص وذاك نص، ومش كده وبس، ده أنت عندك ريح بيخرج من الفم اللي هو الجشاء، وفي غالب الأحيان بيكون أسوأ ريحا من الذي يخرج من الضبر، ولم يقل أحد من أهل العلم توضأ من الجشاء أبدا، واخد بالك؟ طيب بناء على ذلك تعال بقى نشوف إيه، طالما الأمور مسألة أقيسة، وهذا الذي فطن إليه الإمام العلم الشاطبي في الاعتصام وتكلم بكلام أفحم كل من يتكلم بهذه الأمثلة. يبقى أبو هريرة رضي الله عنه تكلم عندي نص ما أخالفه، ممكن بقى نبدأ نقول لا أبو هريرة حدث بما سمع وهذا النص منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كده يستقيم الكلام. أما أضرب الأمثال لنص دون حدة شرعية بدأ مرفوض أيا كان قائله. يقول وهذا المتوقف من الأكابر وإنما كان يتوقف تثبتا لاحتمال غلط الذي أخبره بالحديث أو نحو ذلك، فقد كان إذا لم يظهر له دليل على غلط المخبر يصير إلى الحديث ولا يبالي بما خالفه وقد نقل عنه من ذلك كذب. زي إيه؟ حديث مسلم عرفوا الكلام ده كويس يا اخوانا، بحيث يكون عندك يعني عندك جمع شامل عن مثل هذه الامور. حديث مسلم حديث ابي ذر الغفاري الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قام احدكم يصلي فليجعل بين يديه مثل مؤخره الرحل، فان لم يكن بين يديه مثل مؤخره الرحل فانما يقطع صلاه الرجل المراه والحمار والكلب الاسود. حديث مسلم، ومن ناحيه الصحه ما تتكلمش فيه، صحيح. فسمعت عائشه الحديث فقالت: بئس ما شبهتمون بالحمير وبالكلاب. طيب، لها ان تقول، ولكن الحكم الشرعي فين؟ الحكم الشرعي ان الرجل اذا صلى ومرت امامه المراه، والمعني بالمراه الانثى التي بلغت المحيض، مرت مشت، طب واقفه، الحديث لا يخصه، لان اول من قول الحديث اول واحد يقول لك صلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشه في قبلته، ملوش دخل بالموضوع خالص. فبقول مرت من اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين، تقطع صلاه، تبطل الصلاه، وكذلك الحمار وكذلك الكلب الاسود. الامام احمد رضي الله عنه روى في المسند بسند صحيح هذا الحديث عن عائشه. تبقى تعمل انت ايه؟ يبقى الاعتراض عليك قول له: خد بالك، ده لعل عائشه قالت هذه الكلمه وبلغها الحديث فروته هو في مسند الامام احمد، والحديث سرده صحيح، واخد بالك. ومن اجل ذلك لا بد من التريث والتؤدة في بعض الاعتراضات التي اعترضتها عائشة رضي الله عنها على بعض الصحابة، واخد بالك، لازم تتروى. وطبعا لعلكم تذكرون وأنا أملي عليكم مبحث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، أمليت عليكم كلام شبيه بهذا الأمر. لذلك في حديث سماع الموتى من النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عذاب القبر، عائشة رضي الله عنها قالت: إنكم لا تحدثون عن كذاب، ولكن السمع قد يهم. نعم، السمع قد يهم، وارد، ويغلط الراوي وارد، ولكن ما هو الضابط الذي من خلاله نقول وهم الراوي غلط الراوي؟ فين كذب؟ لا، محدش بيكذب خالص بفضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم في من الصحابة. طب عاوزين بقى، الوهم وارد والغلط وارد، كما قال سعيد بن المسيب لما قال ابن عباس رضي الله عنهما: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام. قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس. بالرغم ان احنا ملنا لكم في المبحث ان ابن عباس كلامه صحيح وليس فيه وهم، ويعني بحرام كت وكت وكت وكت. واخدين بالكم؟ يبقى مسألة ان انا بقى مجرد ان راوي يطعن في راوي ابدأ ألقي الحديث هكذا ولا أعمل به مطلقا؟ لا يا أخوان، الأمور مش بالسهولة دي. لذلك لما قال عبد الله بن عمر إن الميت يعذب ببكاء أهله أو أبو هريرة، ابن القيم رد قال: والحديث لم يروه أبو هريرة فقط، بل رواه فلان وفلان وفلان وفلان، ويستحيل أن يهم كل هؤلاء. فلابد إخواني من الوقوف على مثل هذه الأمور، والحذر، واحذروا بعض من في قلوبهم أشياء مش شيء تجاه الشريعة المطهرة وتجاه السنة بالذات، ممن يتلقفون مثل هذه المقولات ويروجونها، كما قال القائل: ليس حبا في علي ولكن بغضا في معاوية. هو ما بيحبش علي رضي الله عنه، ولكن وجد الحديث يؤيد علي وبيبغض معه، يبقى احنا معاه، وده مش دين، هذا اعمال للهوى. يقول: وقال الله عز وجل ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. خد بالك هنا، ده بيسميه العلماء، بيسموه التشبيه المقلوب، وهو اعلى درجات البلاغه، وهو ان يجعل المشبه به مشبها والمشبه مشبه به. قال: هؤلاء القوم رأوا أن البيع والربا شبيهان في كل منهما أخذ زيادة على رأس المال، فرأوا أن أخذ الزيادة إما أن يحرم في الموضعين وإما أن يحل فيهما، وهذا هو القياس. فرد الله عز وجل عليهم بأن من الفرق بينهما أن الله تعالى أحل أحدهما وحرم الآخر. يعني إيه؟ يريد أن يقول ماذا؟ أنت بتقول، خد بالك معاي، البيع مثل الربا، وربنا قال لا، إن كانوا هم زي بعضهم عندك، ولكن أنا أحللت ذاك وحرمت ذاك. زي بالضبط ما الفرق بين الوطء من نكاح صحيح والوطء من سفاح وزنا؟ لا شيء، لا شيء، هذا وطء وهذا وطء، وهذا يحدث منه إنجاب وهذا يحدث منه إنجاب. طب القضية أي أن الله أحل هذا وأن الله حرم هذا، هو ده القضية كلها. الإشكالية مثلا يعني أننا أجمع بين المرأة وأخته، ما يبقوا أختين كويسين ويعيشوا مع بعض حتى يحبوا بعضهم مثلا يعني، أو بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخلت، قال لك لا الشرع حرم، بس سمعا وطاع. وازن بالكم يا أخواننا، يقول وده عشان كده خدوا بالكم القاعدة العامة في رد الدين أن يرد الدين بمثله لا بقيمته ولا بعينه، دي القاعدة العامة. واضح يا رجالة؟ القاعدة العامة في الدين المجمع عليه أن الدين يرد بمثله لا بقيمته ولا بعينه. يعني أنا استلفت منك 20 جنيه، كانت 20 جنيه تشتري أراض ملك، ما طلتني حتى أصبح 20 جنيه يدوبك بتجيب نص كيلو عدس، خلاص ما ينفعش بقى تقول ازاي والكلام ده، لا خطأ. لك دين عندي، خد فلوسك، هاي أخرتك وما ظلمتك حسابي على الله، حسبي أنني ما تعمدت أن أماطلك. وقال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يبقى أنا عندي دين على فلان وفلان ده ماطل، خلاني بقى رحت رفعت محامين وعملت وسويت وأنفقت من المال أكثر من الدين، ليس لك إلا الدين. طب واللي أنفقته وأين الابتلاء من الله؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ علشان كده مسألة بقى يقول لك إيه انخفاض القوة الشرعية، ده اللي بيدندن عليه بعض من يروجون للربا. قال لك لا، احنا كده نتكلم كلام عقلي. إيه؟ الراجل خد مني فلوس، واخد بالك، والفلوس دي كانت قيمتها كذا، وبعد لحظة تغيرت القيمة الشرائية فنقصت، يبقى يديني قيمة المال لا مثل المال. الكلام ده هو ده عين الربا، هو ده عين الربا يا اخوان. يبقى لابد ان نراعي ذلك جيدا. يبقى انا عندي الدين يرد بايه؟ لا بالعين ولا بالقيمة، بل يرد بالايه؟ بالمثلية. خدت منك 500 جنيه، ادي 500 جنيه. خدت منك 50 جرام ذهب، اتفضل ال 50 جرام ذهب. طيب مش لاقيين ذهب، او النوع اللي انا عاوزه من الذهب مش لاقيينه، تعال اتفضل عند الجواهرجي وقول له يا عم الجرام الذهب بكام؟ قال لك في الجرنان ولا مصنعيه وضرب الدم او ضرب الدم؟ قول له لا هدفع لك في الجرام كام؟ والله 700 جنيه لك عندي. قد ايه؟ 50 جرام في 700 بكام؟ اتفضل فلوسك. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ولا وبشرط الا يبقى بينكما شيء، دل عليه العلماء. اما اننا بقى نتبجح ونقول هذا القيمه الشرعيه قلت، هذا هو الربا الذي حرمه الله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ يعني هنا بيقول ايه اهو، فرد الله عز وجل عليهم بان من الفرق بينهما ان الله تعالى احل احدهما وحرم الاخر، اي فان كانوا عبيده فليطيعوه وليكتفوا بذلك. نعم حسبنا النص، وليس في هذا نفي أن يكون هناك فرق آخر، وإنما فيه فريضة العبد، فريضة العبد طاعة ربه وإن لم يفهم الحكمة. وعشان كده دايما إحنا بنقول وإحنا بنقرأ الفقه سويا، بعض شراح المتون يلجأ لبعض المكتشفات العلمية ليعضد من الحكم. أنت كده غلطان، وغلطان غلط كبير. لا، أنا عندي الزنا حرام، وعند وطء المرأة في عدتها حرام. تقول لي بقى بصمة الحيوان المنوي بصمة مش عارف ايه كل ده لك حسبي النص. واضح يا مشايخ؟ ودايما كده مش معنى ذلك ان احنا بنلغي المكتشفات، لا، ممكن تلجأ اليها، ولكن الجأ اليها من طرف بعيد وانت تذكرها قل له ولا لها وزن عندنا ولا لها قيمة عندنا. ليه؟ انا عندي نص. ليه يا مشايخ؟ قلنا قبل ذلك ان العلم التجريبي المكتشفات الحديثة منشأها الاستدلال الايه المحقق، والاستدلال المحقق احتمالية الخطأ عليه ورد ولا لا، خلاص بنا بقى معد ابني احكام على استدلال محقق دون النص. فجأة قال لك يا عمه كل ما ذكرته من استدلال محقق نفاه معمل مش عارف ايه اللي في بلد ايه، هتعمل ساعتها انت بقى قلب كفيك على ما انفقت فيها. طب وانا ليه؟ انا عندي نصوص، عندي نصوص شرع. المرأة في عدتها لا تنكح حتى تنقضي عدته بالشروط والضوابط التي شرعها لنا ربنا عز وجل. اختلاط الأنساب دي من بعض الحكم، وعشان كده يخطئ خطأ فادح من يقول أن علة عدة المرأة المطلقة من زوج براءة الرحم. قال لك يا عم خلاص لا هنقول بقى أشعة سينية ولا تلفزيون ولا كان ده خالص، الست دي اتطلقت امبارح ومن زوات الحيض وعندها استعداد تطلعوا الرحم بره وتدوروا فيه بس يجوزوه. حد يقدر يقول الكلام ده؟ يبقى مسألة خلو الرحم مش العلة، لا، واخد بالك؟ ممكن تقول من بعض الحكم، وعشان كده احنا قلنا قبل ذلك المرأة المختلعة عدتها حيضة واحدة، اختلعت سعاد من زوجها حيضة واحدة، طب سعاد طلقها زوجها ثلاث حيضات وهي بعينها، مش ده اللي احنا عليه؟ ودلت عليه الأدلة. يبقى ما ينفعش أبدا في مثل هذه الأمور نحكم عقلنا مع نص شرعي. يقول وروى الدارمي عن الحسن أنه تلا هذه الآية خلقتني من نار وخلقته من طين، قال قاس إبليس وهو أول من قاس. وعن ابن سيرين أنه قال أول من قاس إبليس وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس، وصدق، فإن عم الدين المشركين مبني على المقاييس والرأي، فمن ذلك نسبتهم إلى الله سبحانه وتعالى الولد واتخاذهم بعض المقربين عنده آلهة من دونه ليشفعوا لهم إليه. وقال تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. زي بالضبط الجماعة بتوع الجيولوجيا اللي بيحفروا تحت الأرض دول ويقول لك الأرض عمرها كم سنة ومش إلى غير ذلك. طب يا رجل، طيب ربنا سبحانه وتعالى قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسي، تبني علمك على عدم شهادة ازاي؟ وربنا يقول إلا من شهد بالحق، وتبدأ بقى تبني على ذلك أحكام. وقال سبحانه وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. طبعا الآية دي خطيرة جدا، وقلنا بيستدل به الجبرية على أن الله أجبر الخلائق على الشرك والكفر والإيمان. طب بيحاسب ليه؟ طالما أجبر الخلائق على الشرك والكفر والإيمان يبقى فيه جنة وفيه نار ليه؟ وقال عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تبارك وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أسأل سؤال كده، لا يأمر بالفحشاء الأمر هنا شرعي ولا كوني؟ أحسنت، واضح يا مشايخ؟ ولكن كوني يقع في كون الله سبحانه وتعالى. لذلك لما دخل أظن إبراهيم النظام إلا بأكون واهم على إسحاق بن راهويه وقال لهم المعتزلي: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. قال إسحاق: آمنت برب يفعل ما يشاء. شفت الأدب؟ شفت العلم؟ أهو ده. ليه؟ لأنه هو قال ينزل من سماء إلى سماء، أقحم عقله في الكيفية فضل وأضل. إسحاق وأهل السنة نسأل الله أن يكون منهم، قال لك: لا، أنا أؤمن بأنه يفعل ما يشاء كما أخبر النبي سبحانه وتعالى. يقول: ومن ذلك ما أحدثه في أعمال الحج وما حرموه في البحيرة والسائبة وغيره. وقال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. جاء في تفسيرها روايات يجمع أنهم كانوا يجعلون ما سموه لله تعالى في أو بعضه لشركائهم ولا يعكسون، محتجين بأن الله تعالى غني وشركاؤهم فقراء. ومن ذلك قولهم: ولو شاء الله لأنزل ملائكة. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال: ولما ضرب ابن مريم مثل إذا قاموك منه يصدون. وقالوا: أإلهتنا خير أم هما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.